بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الأخير من مجالس التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. فائدة بارك الله فيكم: الاعتكاف سنة من السنن النبوية بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فعنه أنه قال: لا أعلم خلافا بين العلماء أنه مسنون. إذن الاعتكاف سنة من السنن بإجماع أهل العلم. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب. وفي المجموع يقول الحافظ النووي، وهنا فائدة إضافية، قال: الاعتكاف سنة بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع. الاعتكاف سنة بالإجماع ولا يجب إلا إذا نذر الإنسان الاعتكاف، فهنا يصبح واجبا بإجماع أهل العلم. فإذا سلمكم الله. أبو داود يسأل الإمام أحمد، وأبو داود السجستاني صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد، والترمذي صاحب السنن تلميذ البخاري، يعني أبو داود له يعني صحبة خاصة بالإمام أحمد، والترمذي له أسئلة خاصة للإمام البخاري. يقول أبو داود: قلت لأحمد: تعرف في الاعتكاف، تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ تحفظ شيء في فضل الاعتكاف؟ ويسأل الآن من؟ الإمام أحمد الذي قيل عنه بأنه يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 إسناد. فقال الإمام أحمد: لا، إلا شيئا ضعيفا. قال: لا، إلا شيئا ضعيفا، يعني من باب التقريب، لا يثبت في فضل الاعتكاف من ناحية الأجر المخصوص حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، الاعتكاف له فضل وسنة نبوية، ولكن جاءت أحاديث من مثلا: من اعتكف كان له كذا وكذا، من اعتكف كان له كذا وكذا. فالإمام أحمد يقول: لا أعرف فضل الاعتكاف شيئا إلا شيئا ضعيفا لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من الفوائد العزيزة بارك الله فيكم أن رجلا من علماء المالكية من أهل مصر اسمه علي بن الحسن، يكنى علي بن الحسن البزاز، يكنى البزاز يعني الذي يبيع البز، البز يعني القماش، الذي يبيع القماش. هذا البزاز له كتاب بعنوان مناقب مالك، طبع مؤخرا هذا الكتاب، والذي طبع قطعة من هذا الكتاب. سئل الإمام مالك عن فضيلة الاعتكاف، يحكي عن الإمام مالك في كتابه هذا مناقب مالك، فقال: اعمل العمل ولا تسأل عن الثواب، فإن الثواب لا يحصى ولا يدرى. اعمل بالعمل ولا تسأل عن أجر هذا العمل، العمل المشروع، فإن ثواب الأعمال المشروعة لا تستطيع أن تحصيه ولا تستطيع أن تحيط به لعظيم فضل الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: طيب، نريد شيء في فضل الاعتكاف، يعني حتى الخبر الضعيف نريد نسمع هل ورد شيء في فضل الاعتكاف. في سنن ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف: هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. يعني الاعتكاف له أثر على مغفرة الذنوب. شيخ سلام تيمية في شرح العمدة يقول: هذا الحديث كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن المعتكف قد حبس الذنوب ووقفها، يعني هو موجود في المسجد، فإنه قد حبس ذنوبه ووقفها وامتنع منها فلا تخلص إليه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. شيخ سام تيمي يقول: فإن قيل هذا الخبر ضعيف، فيه راو يقال له فرقد السبخي وهو ضعيف، قال معنى كلام ابن تيمية يقبل هذا الحديث في فضائل الأعمال، لأن النصوص تدل أصلا على مشروعية الاعتكاف وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هذه العبادة العظيمة. طيب، فائدة بارك الله فيكم. الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر عن رجل يقال له عثمان بن عطاء أنه تكلم عن مثل الاعتكاف، يعني لو قيل مثلا، كأنه قيل لهذا العالم أو لهذا الرجل أذكر لنا صورة تقريبية للاعتكاف، فقال: مثل المعتكف كمثل الملازم لغريمه، الغريم الرجل الذي تطلب منه مبلغا من المال، فالمعتكف لذنوبه ملازم باب سيده يقول: لا أبرح من بابك حتى تغفر لي وترحمني، ولا يبرح من بابه ساعة واحدة. لذلك يقولون: نهي المعتكف عن ماذا؟ عن مجامعة النساء، لأنه يترك الدعاء وينشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فائدة بارك الله فيكم، ينص جمع من أهل العلم أن المعتكف ينشغل بالعبادات اللازمة، يعني ما ينشغل في اعتكافه بتعليم العلم وتأليف الكتب وغير ذلك، وإنما ينشغل بتلاوة القرآن والذكر والدعاء وملازمة الطاعة والعبادة ومناجاة الله سبحانه وتعالى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام مطول حول هذه المسألة في شرح عمدة الفقه، يحسن بكم أن تراجعوا، لكن أذكر كلام تلميذه ابن القيم، قال: حقيقة الاعتكاف المشروع جمعية العبد على ربه وخلوته به، يعني أن القلب، أن العبد يكون مقبلا على الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه، يعني له خباء في المسجد، له مثل الخيمة في المسجد يخلو به مع ربه، ولم يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الأحوال. ولهذا كان المشهور مذهب أحمد وغيره أنه لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم، وخلوته للذكر والعبادة أفضل له، واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: الإمام مالك يقول كما في المدونة: لم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحدا من سلف هذه الأمة، ولا ابن المسيب ولا التابعين، ولا أحدا ممن أدركت ممن أقتدي به اعتكف. فقد يقول قائل: كيف الإمام مالك يذكر مثل هذا؟ أنه لم يثبت عنده نقل عن كبار الصحابة أنهم اعتكفوا، ولا كبار التابعين. ابن حجر علق على كلام الإمام مالك، قال: كأن الإمام مالك أراد صفة مخصوصة للاعتكاف، وإلا فقد حكيناه عن عدد من الصحابة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني كأن الإمام مالك يقول: الاعتكاف الذي هو ملازمة المسجد كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، هذا الأمر قل من يفعله، فيقول بأنه لم يبلغه هذا، لا يقصد بأنه لا يعرف أن الناس يعتكفون، الإمام مالك أجل من أن تخفى عليه هذه المسألة، ولكن المقصود صفة مخصوصة من الاعتكاف لم تبلغ الإمام مالك، وهذا لا يلزم طبعا أن هذه الصفة غير موجودة. واضح بارك الله فيكم، هو لم تبلغه لكن غيره بلغته مثل هذه الصفة. وسيأتي معنا بعد قليل كلام آخر عن الزهري رحمة الله تعالى عليه. قال وعنها، وبالمناسبة مدار أحاديث الاعتكاف على رواية من؟ لا أقول كلها، لكن كثير منها على رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. لاحظ، كان يعتكف العشر الأواخر، يعني يواظب على هذا الأمر. ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. فائدة: ابن بطال في شرح صحيح البخاري، وابن بطال من علماء القرن الخامس الهجري، ينقل في شرحه بعض النقولات العزيزة، ينقل عن ابن جرير الطبري بعض الفوائد، وينقل أشياء ربما لا تجدها في مرجع آخر. يقول: ذكر ابن المنذر عن ابن شهاب الزهري أنه قال: عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة كل عام في العشر الأواخر حتى توفاه الله. لذلك أحبتي الكرام، على الإنسان أن يحرص على هذه السنة النبوية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، في حديث الباب: ثم اعتكف أزواجه من بعده، ما حكم اعتكاف المرأة؟ جمهور أهل العلم على استحباب الاعتكاف للمرأة، بدليل أن أمهات المؤمنين اعتكفن، فلو كان الاعتكاف لا يستحب لهن منعهن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو لأنكر عليهن الصحابة. علماء الصحابة كانوا متوافرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض الحنابلة قالوا: يكره الاعتكاف للمرأة الشابة. طبعا كلامه من ناحية التقرير، كلامنا من ناحية التقرير. والجواب أن هذا اجتهاد في مورد النص، وإلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت شابة واعتكفت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولكن لو افترضنا أن الاعتكاف مثلا ربما كان المكان غير مهيئ للنساء، هذه مسألة أخرى، لكن كلامنا من ناحية الأصل، كلامنا من ناحية الأصل أن الاعتكاف سنة في حق الرجال وفي حق النساء. فائدة: اشترط عامة أهل العلم في اعتكاف المرأة أن تستأذن زوجها، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيعتكف في العشر الأواخر، فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت. فإذا المرأة تستأذن زوجها في الاعتكاف، تستأذن زوجها في الاعتكاف. طيب، عندنا مسألة: متى يدخل المعتكف معتكفه؟ قبل هذه المسألة قد يقول القائل: طيب الاعتكاف في أصله سنة، فلماذا نورد هذه المسألة؟ يعني لو دخل المعتكف معتكفه يوم 23 رمضان يأثم؟ أجيب: يأثم، ما يأثم. يوم 25 رمضان يأثم، ما يأثم. لكن ما صورة هذه المسألة؟ رجل أراد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعتكف في العشر الأواخر كلها، متى يدخل المعتكف؟ صورة أخرى أو مسألة أخرى: رجل نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متى يدخل المعتكف؟ واضح بارك الله فيكم، هذه هي مسألتنا. جمهور أهل العلم، وهذا هو الذي عليه عامة علماء المذاهب الأربعة، أنه يدخل، أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، يعني يدخل الاعتكاف في أي يوم من رمضان؟ يوم 20، بحيث تغرب عليه الشمس ويبدأ وتبدأ ليلة 21، وهو أي؟ في الاعتكاف. هذا من أراد أن يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولنا أدلة على ذلك. قالوا: أولا، النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا رغب في اغتنام العشر الأواخر من رمضان، وأخبر أن ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر، فإذا دخل معتكفه يوم 20 وقبل غروب الشمس وبداية ليلة 21، فإن ليلة 21 ستأتي عليه وهو في داخل معتكفه. قالوا هذا الدليل الأول. قالوا الدليل الثاني أيضا أن من دخل معتكفه قبل بداية ليلة 21 يصدق عليه أنه قد اعتكف العشر الأواخر كلها، لأنه بدأ من الليلة الأولى إلى آخر ليلة، يعني العشر الأواخر من أولها، من أول ما تبدأ إلى نهايتها، هذا الرجل أي في معتكفه. قالوا وعندنا دليل ثالث في صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. يعني ما معنى هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواسط ثم أراد أن يعتكف العشر الأواخر، واضح بارك الله فيكم، لا يزال في معتكفه صلى الله عليه وسلم، فجاءت عليه ليلة 21 وأين هو؟ في داخل المعتكف، واضح بارك الله فيكم. طيب القول الثاني سيظهر لك وجه الاستدلال من هذا الدليل. القول الثاني قالوا يدخل المعتكف معتكفه بعد صلاة الفجر يوم 21، واضح بارك الله فيكم، يعني ليلة 21 ما يبدأ الاعتكاف، اعتكاف العشر، متى يبدأ؟ بعد صلاة الفجر يوم 21 في النهار يعني، أو بعد طلوع الفجر. قالوا والدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، رواه البخاري. قالوا إذا متى دخل النبي عليه الصلاة والسلام المعتكف؟ صبح 21. والصواب والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم. قالوا وهذا الحديث معناه دخل في خبائه، في خيمته، في موضع خلوته صلى الله عليه وسلم. قالوا وما يؤكد القول الأول النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد ويجتهد في العبادة إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان، ومتى تدخل العشر الأواخر من رمضان؟ بغروب شمس يوم 20، فهذا يؤكد القول الأول والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ يخرج المعتكف من معتكفه إذا أعلن عن نهاية الشهر بعد غروب الشمس، يعني الشهر كان 29 يوم، متى سيعلن عن نهاية الشهر؟ بعد صلاة المغرب، بأنهم رأوا الهلال، فينتهي شهر رمضان، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وبعض أهل العلم يقول يسن أن يخرج من معتكفه لصلاة العيد. طيب ما الفرق بين القولين؟ لو أن رجلا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متى يدخل وجوبا ومتى يخرج وجوبا؟ هاي جماعة، وجوبا متى يدخل؟ ها؟ قبل المغرب يوم 20، ومتى يخرج؟ بعد صلاة المغرب في نهاية الشهر، هذا إذا نذر، واضح؟ ويستحب في قول جمع من أهل العلم أن يخرج من معتكفه لصلاة العيد. قالوا جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد تكلم فيه بعض أهل العلم عن نافع قال ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط. الله يكرمك الله يثيبك جزاك الله خير. قال ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا صلى الصبح ولا يأتي منزله. يعني ابن عمر مات من المسجد كان يذهب إلى صلاة العيد، واضح بارك الله فيكم. وبعض أهل العلم منهم ابن عبد البر تكلم عن إسناد هذا الخبر. الحافظ بن رجب قال يعني ما معنى كلام ابن عبد البر؟ قال لا يعقل بعبد الله بن عمر أنه ما يغتسل لصلاة العيد. يظن هذا في عبد الله بن عمر؟ لا لا يظن، وهو الحريص جدا على السنة. ابن رجب ماذا يقول؟ قال في السنوات التي كان يعتكف فيها ابن عمر، وقد لا يعتكف في كل سنة، كان يخرج من مصلاه إلى أين؟ كان يخرج من معتكفه إلى مصلى العيد. في السنوات التي ما كان يعتكف فيها كان يغتسل ثم يصلي العيد. واضح بارك الله فيكم؟ هذا جمع ابن رجب الحنبلي. طيب قال هؤلاء عندنا دليل آخر. ما هو الدليل؟ قالوا جاء عن إبراهيم النخعي بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة، كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى يكون غدوه منه. قالوا أيضا في الموطأ أن الإمام مالك رأى بعض أهل العلم، والإمام مالك يروي عن التابعين، إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. طيب عندنا مسألة، أكثر الاعتكاف كم يكون؟ يعني واحد اعتكف 20 يوم يجوز أو لا يجوز؟ رجل اعتكف شهر يجوز أو لا يجوز؟ رجل اعتكف 3 أشهر هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ قال القاضي عياض في إكمال المعلم لا خلاف أنه لا حد لأكثره لمن نذره. يعني رجل نذر أن يعتكف 1 سنة يوفي بنذره، الاعتكاف لا حد له في الأكثر. واستحب أكثر أهل العلم أن يكون اعتكافه 10 أيام اقتداء بمن؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم. وابن حجر يقول أيضا في الفتح واتفقوا على أنه لا حد لأكثره، وكذلك نقله ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. طيب أقل الاعتكاف، يعني لو أن رجلا لبث في المسجد 1/2 ساعة ونوى الاعتكاف هل يكون معتكفا؟ طيب مكث في المسجد 2 ساعة هل يكون معتكفا؟ رجل دخل إلى المسجد بعد صلاة الجمعة مثلا في رمضان وخرج بعد صلاة العشاء هل يكون معتكفا؟ واضح بارك الله فيكم. مثلا رجل قال لله نذر أن أعتكف اليوم، فماذا فعل؟ جلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب، هل يكون معتكفا؟ وفى بنذره أو لا يكون؟ هذه مسألتنا. جمهور أهل العلم قالوا لا حد لأقل الاعتكاف، فالاعتكاف يسمى اعتكافا ولو كانت مدته قليلة. وبعض أهل العلم قالوا لا حد، القول الثاني قريب من القول الأول لكن فيه فارق مهم، قالوا لا حد لأقل الاعتكاف بشرط أن يسمى اعتكافا. الرجل دخل المسجد وأخذ قارورة ماء وشربها وقبل أن يدخل قال نويت الاعتكاف، هل هذا يكون معتكفا؟ على كلامهم قالوا لا، لا يكون معتكفا لأن هذا لا يسمى اعتكاف. والعكوف ما معناه؟ الملازمة. الاعتكاف مأخوذ من الملازمة، وهذا نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب لو جعلنا القولين قول واحد، لو جعلنا القولين أن الاعتكاف لا حد لأقله مما يسمى اعتكافا، ما دليلهم؟ قالوا دليلنا ما جاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. الساعة ليس 60 دقيقة، لا، الساعة المدة الزمنية. قال: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. وهذا صح عن يعلى بن أمية. قالوا: ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد شيء مخصوص في أقل الاعتكاف، فلا حد لأقله. وذهب بعض أهل العلم فقالوا: أقل الاعتكاف يوم، والمالكي يقولون أقل الاعتكاف يوم وليلة. قالوا: لأن هذا هو معنى العكوف وملازمة الشيء. وقولهم جيد، قول المالكية، لولا أنه يخالف أثر يعلى بن أمية، مخالفة واضحة. يعني يعلى بن أمية ما قال أمكث اليوم والليلة، أمكث الساعة. وأيضا الجمهور قالوا: عندنا دليل آخر أن قولكم غلط، يعني غلط بمعنى قولنا مرجوح، يعني قولنا هو الصواب. قالوا: ما هذا الدليل؟ قالوا: في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. في رواية البخاري: فاعتكف ليلة، يوم وليلة ولا ليلة؟ ليلة. فهذا يرد على قول المالكية. وهنا طبعا فائدة: الاعتكاف كان معروف عند الناس حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان معروف في دين إبراهيم عليه السلام، في دين إبراهيم عليه السلام. والصواب والله أعلم أنه لا حد لأقل الاعتكاف، مع التنبيه أن جمع من أهل العلم ينبهون: ما كان من هدي الصحابة أنهم إذا دخلوا المسجد أي دخول ينون الاعتكاف. يعني أحيانا بعض الناس إذا دخل يصلي ركعتي الضحى يقول: نويت سنة الاعتكاف. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. إذا حضر درس قال: نويت سنة الاعتكاف، ما كانوا يفعلون هذا. لكن إذا لازموا جلسوا مثلا جلوس مخصوص، هنا لو نوى الإنسان الاعتكاف فلا حرج. يعني مثلا رجل ذهب المسجد الحرام، ذهب إلى المسجد الحرام في رمضان، وقال: أنا سأجلس بعد أذان الظهر في المسجد الحرام ولن أخرج إلا على صلاة التهجد، ليس التراويح، التهجد، هل يجوز أن أنوي الاعتكاف؟ لا حرج. واضح بارك الله فيكم؟ لا حرج، والله تعالى أعلم. طيب، وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ للبخاري. فائدة بارك الله فيكم: لو تتأمل في أحاديث اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان ينقل عنه تفصيل هذا الاعتكاف. يعني ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد صلاة الفجر كان يفعل كذا، مع أن الصحابة يلازمونه في المسجد، وبعد الظهر فعل كذا، وبعد العصر فعل كذا، وبعد المغرب فعل كذا، وبعد العشاء فعل كذا. ذكروا عنه الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل ومناجاة الله سبحانه وتعالى. فيظهر من هذا الهدي النبوي بأبيه وأمي عليها تم الصلاة والتسليم، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لعبادة الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى. واضح بارك الله فيكم؟ ولا شك ولا ريب أن هذا الأمر له أثر عظيم جدا على صلاح قلب الإنسان. والله الذي لا إله غيره، أحبتي الكرام، ربما دخل الإنسان بعض هذه التطبيقات المعاصرة، تطبيقات التواصل الاجتماعي، بسبب دقيقة واحدة قد يظلم قلبك سنة كاملة من المنكر الموجود في بعضها. فلذلك أحبتي الكرام، هذا أمر لابد أن نعتني به، أن يناجي الإنسان ربه. وهذا لا يعني طبعا أن نعبد الله على جهل، لا، يقبل الإنسان على العلم ويتفقه في الدين، وأيضا يكون صاحب عبادة قدر الاستطاعة. فإن هذا من أنفع الأمور لطالب العلم، من أنفع الأمور لطالب العلم. طيب، وعنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. نبه جمع من أهل العلم منهم البيهقي أن الخبر لفظه السنة على المعتكف ألا يخرج، قالوا والباقي في الخبر إما مدرج من قول عروة أو من دون عروة بن الزبير. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذا الآن مدرج، أدخل فيه قول عائشة مع قول عروة بن الزبير أو من دون عروة بن الزبير. طيب، عندنا مسألة: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد. فرجل قال: أنا سأعتكف في البيت. لا يجوز، لا يسمى هذا اعتكاف. رجل قال: سأعتكف في مصلى العمل. لا يصح هذا الاعتكاف، لا يصح هذا الاعتكاف. رجل قال: سأعتكف في الصحراء. لا يصح هذا الاعتكاف، وهذا بإجماع أهل العلم. قال القرطبي في التفسير: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وحكاه إجماعا ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. طيب، ما مستند هذا الإجماع؟ قول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف ما يكون إلا في المسجد. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام أين اعتكف؟ في المسجد. طيب، المسألة الأخرى: المرأة يجوز أن تعتكف في بيتها؟ الله يقول للنساء: وقرن في بيوتكن. طيب، هل يجوز المرأة أن تعتكف في بيتها؟ أيضا المرأة لا يجوز لها أن تعتكف إلا في المسجد، في قول عامة أهل العلم. وبعض أهل العلم رخص لها بالاعتكاف في بيتها، والصواب أن اعتكاف المرأة يكون في المسجد، اعتكاف المرأة يكون في المسجد، بدليل فعل أمهات المؤمنين. لو كان الاعتكاف في البيت جائزا لاعتكفن في حجراتهن رضي الله عنهن وأرضاهن، لكن لما اعتكفنا في المسجد يعلم بأن هذا الأمر غير مشروع في البيوت. وجاء بارك الله فيكم في هذه المسألة بعض الآثار، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. ولكن إسناده ضعيف، ولكن إسناده ضعيف، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: هل يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ قد يقول قال: كيف هذا الأمر؟ أحيانا في بعض الأماكن المسجد ما يأتيه أحد، مسجد متكامل ما يأتيه أحد. يعني مثلا مسجد في قرية مهجور، المسجد يصلى فيه لكن ما تقام فيه الجماعات، ما تقام فيه الجماعة، هل يجوز الاعتكاف في هذا المسجد؟ جمهور أهل العلم قالوا: يجوز الاعتكاف في هذا المسجد. قالوا: والدليل قول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، فلم يخص مسجد دون مسجد. لكن قالوا: إذا كان هناك مسجد تقام فيه الجماعة قريب من هذا المسجد فلا يعتكف في هذا المسجد، وإنما يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني لو افترضنا أن رجل عنده بجانب بيته مسجد مهجور، موجود مفتوح المسجد هذا لكن الناس ما تصلي فيه وما تقام فيه الجماعة، هل لو اعتكف في المسجد هذا جائز؟ يجوز يرحمك الله. لكن إذا كان هناك مسجد تقام فيه الجماعة يذهب ويعتكف في المسجد الآخر. مسألة أخرى: لو اعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لكن لا تقام فيه الجمعة يجوز، لكن يجب أن يخرج إلى صلاة الجمعة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا عن يعني القرافي في الذخيرة عن أحد علماء المالكية، وقال له سند، وهذا من تلاميذ الطرطوشي المتوفى في القرن الخامس الهجري، المتوفى في القرن السادس الهجري. فبإجماع أهل العلم أنه يخرج إلى صلاة الجمعة، ولا يقول بأني معتكف، لا، يجب عليه أن يذهب لصلاة الجمعة. فائدة من مبطلات الاعتكاف: الخروج من المعتكف لغير حاجة. طيب واحد يقول لك كيف مبطلات الاعتكاف والاعتكاف نفسه سنة؟ طيب لا يمنع أن يكون الشيء سنة ويبطل بفعل بعض الأعمال. رجل صلى سنة العشاء فأكل في هذه السنة، ما حكم سنة العشاء هذه؟ باطلة. رجل نذر أن يعتكف 10 أيام، في اليوم الخامس قالوا له فلان صنع وليمة، قال سأذهب وأتغدى مع أصدقائي وأجلس معهم في المجلس أتحدث ونتسامر إلى الليل ونراجع، أيضا سأذهب إلى مطعم أتناول العشاء وأرجع إلى المعتكف. هذا الاعتكاف باطل، لا تسقط، لا يسقط النذر من ذمته، فيجب عليه أن يفي بهذا النذر. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه اتفاقا ابن حزم في مراتب الإجماع. مسألة: من خرج من معتكفه لحاجة، هو ما خرج لي ترفيه أو لمتعة أو غير ذلك، خرج لحاجة، مثلا في منطقة باردة واحتاج أن يغتسل ولا يوجد ماء ساخن في المسجد، قال بيتي مجاور للمسجد، سأذهب وأغتسل وأرجع للمسجد، لا حرج. مثال آخر: رجل أراد أن يقضي حاجته وهو معتكف، وفي المسجد انقطع الماء وهو مضطر لذلك، فذهب إلى دورة مياه خارج المسجد قضى حاجته ورجع، لا حرج على المعتكف في فعل هذا الأمر، ولا يبطل اعتكافه بإجماع أهل العلم. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف وابن قدامة في المغني. والدليل بارك الله فيكم حديث الباب، قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. صورة أخرى: رجل معتكف في مسجد ولا يوجد عنده من يحضر له الطعام، ولا يوجد طعام فطور في المسجد، فخرج لإحضار الفطور ورجع، لا حرج. واضح بارك الله فيكم، لا حرج في هذا الأمر. طيب مسألة: رجل موظف قال سأعتكف العشر الأواخر، وهو يريد اعتكاف العشر كلها، قال وسأخرج من المعتكف إلى العمل 5 ساعات 6 ساعات وأرجع، هل يصح هذا الاعتكاف؟ عامة أهل العلم أن هذا الاعتكاف لا يصح. قالوا لماذا؟ لأنه خروج كثير لغير حاجة رئيسة وأساسية، فإذا أراد أن يعتكف إما أن يعتكف في إجازته أو في يوم إجازة أو أن يقدم على إجازة، وكثير من المعاصرين على هذه الفتوى والله تعالى أعلم. ولأما الأربعة كلامهم يدل على هذا، علماء المذاهب الأربعة. مسألة: هل يجوز أو هل يبطل الاعتكاف إذا عاشر الرجل زوجته؟ نعم يبطل بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع وابن المنذر والجصاص وابن عبد البر وابن قدامة وغيره من أهل العلم. ما صورة هذه المسألة؟ رجل أراد أن يحضر من منزله طعام العشاء وهو معتكف، فذهب للمنزل وأحضر طعام العشاء، وأثناء ذهابه للمنزل عاشر زوجته، يبطل اعتكافه، فلو كان قد نذر لا يكون قد وفى بنذره. واضح بارك الله فيكم، هذه مسألة لابد أن تفهم جيدا. طيب عندنا مسألة: ما حكم مباشرة الرجل لزوجته وهو معتكف؟ يعني مثلا رجل وهو معتكف جاءته زوجته عند باب المسجد فخرج وصافحها وأخذ منها الطعام أو شيء من المتاع، هذه المباشرة على نوعين: مباشرة عادية طبيعية وقع تلامس دون قصد أو دون شهوة أو غير ذلك، فهذه لا تبطل الاعتكاف. أما إن كان قد لمسها لشهوة، رجل ذهب يحضر ملابسه من المنزل وهو معتكف فقبل زوجته بشهوة، فهذا العمل محرم ولا يجوز. حكاه يعني لا يجوز هذا العمل، لا يجوز للمعتكف أن يفعله، لا يصح للمعتكف أن يفعله. يعني قد يقول قائل هل يأثم؟ لا ما يأثم، لكن هل المعتكف يفعل هذا الأمر؟ لا ما يفعل المعتكف هذا الأمر. وحكاه جمع من أهل العلم إجماعا، الكلام عن المباشرة ليس المعاشرة، المعاشرة بالإجماع، المباشرة أيضا بالإجماع، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في التمهيد والماوردي في الحول الكبير. لكن هل يبطل اعتكافه؟ المجامع اعتكافه يبطل ويفسد الاعتكاف بالإجماع. من باشر زوجته هل يبطل اعتكافه؟ طيب صورة هذه المسألة، رجل نذر أن يصوم ثلاثة أيام، نذر أن يعتكف ثلاثة أيام، بعد اليوم الأول ذهب إلى بيته وقبل زوجته ورجع، هل يبطل اعتكافه أو لا؟ فعله خطأ، المعتكف ممنوع من هذا الأمر. لكن هل يبطل الاعتكاف أو لا؟ ذهب جمع من أهل العلم أن اعتكافه باطل بمجرد المباشرة بشهوة، وبعض أهل العلم قالوا لا يبطل الاعتكاف، وبعضهم قالوا إن أنزل يبطل اعتكافه وإن لم ينزل لا يبطل اعتكافه. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول ببطلان الاعتكاف قول قوي، والدليل قول الله عز وجل ولا تباشروهن، هذا أمر يرجع إلى ذات الاعتكاف. فلو لم يكن هذا الأمر بهذه الخطورة لم يذكر بهذه الطريقة، والله تعالى أعلم. وإن كان طبعا ما في دليل واضح يدل على البطلان، لكن لو تأملت في الآية فإن الآية تدل على النهي، والنهي يرجع إلى شيء متعلق بالاعتكاف، فيظهر والله أعلم بطلان هذا الاعتكاف، والله تعالى أعلم. مسألة، ما حكم خروج المعتكف لزيارة المريض وشهود الجنازة؟ عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم على المنع، وبعض أهل العلم وهم الحنابلة في رواية على الجواز، والأقرب والله أعلم أن المعتكف ممنوع من هذا فلا يشهد الجنازة، والله تعالى أعلم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج إلا للحاجة، والله تعالى أعلم. فائدة، من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، كيف يفي بنذره؟ يعتكف في المسجد الأقصى. هناك طريقة أخرى وهي أن يعتكف فيما هو أفضل من ذلك، وهو المسجد النبوي والمسجد الحرام. فإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه إلا أن يعتكف أي في المسجد الحرام. والدليل في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، ثم أعاد عليه الرجل قال صلها هنا، ثم أعاد عليه الرجل قال نبينا صلى الله عليه وسلم شأنك إذن. نذر يعني من باب التقريب، كأن رجل نذر أن يتصدق بخمسمائة درهم فتصدق بعشرة آلاف، وفى ولا ما وفى بنذره؟ وفى. نذر أن يتصدق في نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فاعتكف فيما هو أفضل منه، وفى ولا ما وفى؟ وفى، والله تعالى أعلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه. أيضا رجح جمع من أهل العلم أن هذا الخبر موقوف وليس بمرفوع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا المرفوع وهم، خطأ أخطأ فيه الراوي. فائدة بارك الله فيكم، في السنن الكبرى للبيهقي عن عبد العزيز عن أبي سهيل ابن مالك قال اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأته اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام. فقال ابن شهاب: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يا ابن شهاب هل هذا مرفوع؟ قال: لا. قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فمن عمر؟ قال: لا. قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاووسا وعطاء فسألتهما عن ذلك، فقال طاووس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه. وقال عطاء: ذلك رأي. فالصواب أن هذا الخبر موقوف، والموقوف إسناده صحيح. واضح بارك الله فيكم، يعني هو من قول ابن عباس أنه ما كان يرى على المعتكف صيام إلا إذا نذر، هذا شيء آخر. طيب، عندنا مسألة: هل يشترط في الاعتكاف الصيام؟ لو أن رجلا قال: سأعتكف هذه الليلة وأعتكف غدا وسأفطر في المسجد الفطور، يعني فطور الصباح، هل يجوز له هذا الأمر؟ ذهب جمع من أهل العلم، منهم الحنفية والمالكية والشافعية في قول، والحنابلة في رواية، إلى اشتراط الصوم في الاعتكاف. قالوا: لنا أدلة. أولا: متى اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام؟ في رمضان. والله عز وجل متى ذكر الاعتكاف في القرآن؟ في آيات الصيام. قالوا: وجاء عن عائشة في الخبر الذي مر معنا بارك الله فيكم، وقلنا بأنه مدرج إما من قول عروة أو من دون عروة: لا اعتكاف إلا بصوم. وابن القيم في زاد المعاد يقول: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا. قال: ولم يذكر الله عز وجل الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. قال: وهذا عليه جمهور السلف. وذهب الشافعي في المذهب والحنابلة في المذهب إلى عدم الاشتراط، قالوا: لو اعتكف وهو مفطر فلا حرج عليه في ذلك. قالوا: من أدلتنا النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في سنة من السنوات في أي شهر؟ في شوال. وإذا دخل معتكفه في يوم العيد قطعا لن يصوم هذا اليوم. واضح بارك الله فيكم. قالوا: هذا من أدلتنا. قالوا: ومن أدلتنا أيضا حديث عمر: نذر أن يعتكف ليلة فاعتكف ليلة. هل اعتكف هو صائم؟ أجيب أبو سلمان: ليش؟ أكيد لا. طيب، في الليل لا يصام. واضح بارك الله فيكم. لذلك بوب البخاري على الخبر: باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف، بوب على خبر عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. وطبعا الأحوط أن يعتكف الإنسان وهو صائم، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباب. خبر معاوية رضي الله عنه وأرضاه إسناده صحيح، لكن رجح الدارقطني وقبل الدارقطني الإمام أحمد أنه موقوف على معاوية، ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تعيين ليلة القدر، يعني نريد ننظر في النصوص التي حددت ليلة القدر. أولا، هي في العشر الأواخر. في حديث البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر. هو حديث: فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يعني لو قال قائل ليلة القدر تكون في شعبان نرد عليه بأي حديث؟ هذه الأحاديث. طيب جاء أيضا في النصوص أن ليلة القدر تكون في السبع الأواخر من رمضان، والدليل حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. هذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري التمسوها في السبع الأواخر، التمسوها في السبع الأواخر. وفي لفظ آخر للبخاري فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. واضح بارك الله فيكم. طيب جاء أن ليلة القدر تكون ليلة 21، والدليل حديث أبي سعيد الخدري. ما هو حديث أبي سعيد الخدري؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سأل أبا سعيد الخدري هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20، قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريد في ليلة القدر وإني أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال أبو سعيد فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء من قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته. هذه كانت في أي ليلة؟ ليلة 21. واضح بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة أن يرجعوا فرجعوا، ففي تلك الليلة نزل المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أريت أني أسجد في ماء وطين فوقع هذا الأمر. طيب وجاء أيضا أن ليلة القدر في ليلة 23، والدليل في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن أنيس قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. قال انزل ليلة 23. فيسأل ابن عبد الله بن أنيس كيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. يعني هذه ليلة أي ليلة؟ ليلة 23. هذه ليلة تسمى بماذا؟ هاي جماعة ليلة 23، ها؟ لا، ليلة الجهني، نسبة إلى عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عن عائشة بإسناد صحيح أنها كانت توقظ أهلها ليلة 23 في مصنف ابن أبي شيبة. وجاء أيضا عن ابن عباس بإسناد ضعيف أنها ليلة 23. طيب ليلة 24 في صحيح البخاري معلقا عن ابن عباس قال التمسوا في 24، هذا معلق عن ابن عباس في صحيح البخاري. ليلة 25 في حديث ابن عباس عند البخاري التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. إذن جاءت نصوص أن ليلة القدر ليلة 25 رمضان. ليلة القدر في ليلة 27 المعروف في هذا خبر أبي بن كعب. ابن مسعود كان يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، اللي يصلي طيلة السنة قيام ليل يصيب ليلة القدر ولا ما يصيب؟ يصيب بإذن الله. وهذا كلام جميل من ابن مسعود وفقه عظيم. الذي يصلي العشر الأواخر كلها يقوم الليل يصيب ليلة القدر ولا ما يصيب؟ إن شاء الله يصيبها. فقال أبي بن كعب رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27. ثم حلف لا يستثني، أبي بن كعب أقسم أنها ليلة 27. فقلت، زر بن حبيش يقول: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. واضح بارك الله فيكم. فهذا يدل على أن ليلة القدر ليلة 27. ليلة 29 قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. طيب، متى ليلة القدر؟ هي في العشر الأواخر، وفي الليالي الوترية أرجى، وقد تكون في ليلة زوجية كما يذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والراجح والله أعلم أنها تنتقل، ولو تأملتم النصوص فإن النصوص تدل على هذا. وذكر النووي أن هذا القول أنها تنتقل، أن هذا القول هو قول المحققين من أهل العلم، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم، والخبر قواه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وجاء في بعض الروايات: اللهم إنك عفو كريم، والصواب حذف هذه اللفظة. ففي نسخة الكروخي لسنن الترمذي لا يوجد فيها لفظ الكريم، نسخة خطية موجودة إلى يومنا هذا، وهي من أصح نسخ سنن الترمذي. فائدة: في مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لو عرفت ليلة القدر، إني لو عرفت أي ليلة ليلة القدر ما سألت الله فيها إلا من يكمل كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط. لا، هاي يا جماعة أحسنت، إلا العافية. والله إخوان الكرام، العافية في الدين والدنيا هذه نعمة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، فمن عوفي فليحمد الله عز وجل. حدثني أحد الأشخاص أن رجلا أوتي قوة عظيمة في جسده، فكان يقول: أين هذا فيروس كورونا؟ فليدخل إلى جسمي وسأريه ماذا سأفعل به. قال: فابتلي بهذا المرض فشارف على الموت. ها، وين القوة هذه؟ لنسأل الله عز وجل العفو والعافية، لأن الإنسان ربما يصبر إذا كان في عافية، فإذا ابتلي ربما لم يصبر. نسأل الله العفو والعافية. فإن قيل: ما الحكمة من هذا الدعاء في خواتيم شهر رمضان؟ ابن رجب في فتح الباري يقول: أهل الصلاح والتقوى لا يرون أعمالهم شيئا، على اجتهادهم في العمل يطلبون من الله عز وجل أن يعفو عنهم وأن يتجاوز عنهم. لذلك قال، ينقل ابن رجب عن يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. فلذلك نكثر من سؤال الله عز وجل العفو والعافية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. ربما أورد الحافظ بن حجر هذا الخبر للتنبيه أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة مطلوب، ولو تطلب الأمر شد الرحل. رجل شد الرحل من هنا ليعتكف في المسجد النبوي، هذه من أجل القرب. رجل شد الرحل ليعتكف في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى، هذا من أجل القرب. رجل أراد أن يشد الرحل ليعتكف في مسجد مخصوص يزعم أن الاعتكاف في هذا المسجد له فضل، لا يجوز هذا العمل. فانتبه يا طالب العلم، واضح بارك الله فيكم، لا يجوز هذا العمل. والسفر إلى المساجد الثلاث هذه للذكر والدعاء والمناجات والاعتكاف والصلاة من أعظم القرب باتفاق المسلمين، كما حكى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. فائدة: وفي رمضان يستحب أو تستحب العمرة، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. يعني ما قدرت أحج لأن ما عندنا إلا ناقتين، ناقة ذهب بها الزوج وناقة نسقي عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. والخبر رواه الإمام مسلم في صحيحه. وبهذا تم التعليق على كتاب الصيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا. وأختم أحبتي الكرام بهذه الفائدة الطيبة التي ذكرها القرطبي في كتابه المفهم، فقال: قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال أكثر المفسرين: الصابرون الصائمون. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وأكرمنا بفضلك العظيم. أحبتي الكرام، درس غد، والأسبوع القادم أعتذر عنه بسبب ظرف السفر، فأرجو منكم العذر والمسامحة. يعني الأسبوع القادم لا توجد دروس، وإن شاء الله تكون الدروس بإذن الله عز وجل بعد العودة من السفر بحول الله سبحانه وتعالى. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل الشيخ. يظهر والله تعالى أعلم أن الاعتكاف هو سور وجدار المسجد، سور وجدار المسجد، لكن ينبغي أيضا على المعتكف قدر الاستطاعة أن يلازم المسجد. واضح بارك الله فيه، لأنه ينص جمع من أهل العلم ومنهم حتى الشيخ ابن عثيمين ماذا يقول؟ يقول: من أراد، سئل رجل أراد أن يحضر درسا في سطح المسجد الحرام ماذا سيفعل؟ يخرج من المسجد الحرام ويصعد السلم ويذهب إلى أعلى المسجد الحرام. قال: لا حرج في هذا. واضح بارك الله فيك. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. لا، ما يشترط. أحسنت. رجل دخل المسجد قال: نويت الاعتكاف، طيب متى ستخرج؟ قال: ما أدري والله، ربما بعد ساعة ساعتين ثلاثة، إذا ما جاءني عمل قد اعتكف اليومين والثلاثة، جاءني شيء طارئ ربما خرج، لا حرج، والله تعالى أعلم. تفضل. إذا احتاج نعم لا حرج. أحيانا يكون الاعتكاف في الصيف ويحتاج الإنسان أن يغتسل كل يوم، لا حرج، طبعا بشرط أن ما يكون في المسجد مكان للاغتسال. واضح بارك الله فيك. أما إذا كان في مكان مهيأ يقول: لا أريح لي في البيت، ما يصح هذا. تفضل. لا، الفرض في رمضان قطعا سيكون صائم، واضح بارك الله فيك، لكن في غير رمضان يقولون يصوم النفل ويعتكف. ما يمكن بارك الله فيك إلا أن يكون الاعتكاف في المسجد، إذا جاء يعني بأثار ضعيفة أن الاعتكاف في البيت بدعة. نعم تفضل. يظهر والله أعلم أن الاشتراط لا علاقة له بالاعتكاف. واضح بارك الله فيك. يعني لا يصح الاشتراط في الاعتكاف، ما في دليل على هذا الأمر. الاشتراط مخصوص في الحج، وإلا لو وسعت الدائرة بارك الله فيك لن يبقى عمل إلا ويعتكف ويشترط فيه الإنسان. فالذي يظهر ما ورد شيء، فالذي يظهر والله تعالى أعلم، يعني الذي ورد شيئين، يعني ملازمة المسجد وعدم الخروج، وجاء في بعض الآثار أن الخروج شهود الجنازة وعيادة المريض لا يطل الاعتكاف، لكن هل ورد الاشتراط في الاعتكاف؟ وجدت بعض أهل العلم يقول هذا القول لا يكاد يعرف عن المتقدمين، لا يكاد يعرف عنهم هذا الاشتراط في الحج، والاشتراط في الحج ما يقول به كل أهل العلم، الاشتراط في الحج الذي ورد فيه النص واضح بارك الله فيه، فكيف في الاعتكاف؟ نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.